بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير فاتحة الكتاب وسبق البيان عن البسملة وهل هي آية من كل سورة أم ليست بآية. أما قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فسبق البيان أيضا عن أن كل تحميدة بها صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإضافة إلى ما سبق فإن ربنا سبحانه وتعالى يحمد نفسه وهو أهل سبحانه لأن يحمد وأهل سبحانه لأن يشكر، ولكن ليس لنا أن نحمد أنفسنا إلا إذا استدعتنا ظروف ومواطن إلى ذلك. ذلك لأن الله قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فنهينا عن تزكية أنفسنا، أما ربنا فيحمد نفسه فهو المحمود على كل حال. الحمد لله رب العالمين، وكلمة رب أو كلمة ربي لها جملة من المعاني، فمن معانيها السيد والصاحب. قل رب الدار أي صاحب الدار. ومن معنى السيد اذكرني عند ربك أي عند سيدك. ومن المعنى أيضا معنى رب المربي بنعمه، وأحيانا تطلق ويراد بها المعبود. الحمد لله رب العالمين. وأيضا تقدم الكلام على العالمين، وأن من العلماء من قال إن العالمين السماوات والأرض وما بينهما، ذلك لقول ربنا سبحانه في شأن إجابة موسى لفرعون لما قال له وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لهذا قال بعض أهل العلم العالمين السماوات والأرض وما بينهما. وقد تأتي العالمين بمعان أخر، تأتي العالمين بمعنى البشر، ومنه أتأتون الذكران من العالمين. قد تأتي العالمين بمعنى الإنس والجن، ومنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن العلماء من قال إن العالمين جمع عالم، والعالم من العلامة. هناك عالم النمل، عالم النحل، علامة على قدرة الله وعلامة على وحدانية الله. هذا وبالله تعالى التوفيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، قال تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لفت النظر في هذا إلى أمر من الأمور ذات القيمة في أبواب الدعاء. فنحن لم نقل اهدنا الصراط المستقيم إلا بعد أن حمدنا الله وأثنينا عليه ومجدناه. فلذا قال بعض العلماء من آداب الدعاء ومن المستحبات له أن تحمد الله بين يدي الدعاء وأن تثني عليه وأن تمجده. وإضافة من الحديث وتصل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد تتخير من الدعاء ما هو أحب إليك وأعجب إليك. وقد دلت على هذا أدلة متعددة نذكر منها ما تيسر، أعني أدلة على أننا نحمد الله قبل دعائنا، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يحمد الله، لم يثني عليه، لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن الأدلة أيضا حديث الشفاعة الطويل، فيه أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: ثم يأتونني فأخر لربي عز وجل ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصي الآن. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، قوله جل ذكره لرسوله صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، جاء بعد أن حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه بأنواع من المحامد والثناءات. فهذا دليلنا أيضا على أن الدعاء يتقدمه حمد لله، ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وبعدها دعا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فيسن ويشرع حمد الله عز وجل بين يدي الدعاء، تقول: يا رب لك الحمد أنت عافيتني، يا رب لك الحمد أنت رزقتني، يا رب فمن علي بالشفاء، ويا رب يسرت لي أمري وأصححت لي بدني وجعلتني في بيتي أنام هادئا مطمئنا، فيا رب وفقني لمزيد من طاعتك. تحمد الله وتثني عليه وتقر له بالفضل، ثم بعد ذلك تسأل الله ما تريد. ولعله يلفت النظر إلى أننا بعد قولنا سمع الله لمن حمد نخر لله سجدا ونسأل الله ما نريد، فالسجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فتأتى الدعاء في السجود بعد حمد الله سبحانه وتعالى. فإذا يشرع ويستحب ويسن أن تحمد الله على نعمه وعلى آلائه، ومن ثم تدعو. والأدلة في ذلك كثيرة جدا: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. وبعدها جاء الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. حاصل أنه يسن ويسرى الإكثار من حمد الله بين يدي الدعاء، تذكر نعم الله عليه مدعو عليها، وبعد ذلك تدعو الله بما تريد، ففيه إقرار منك بفضل الله عليك. الحمد لله رب العالمين، قل تعالى: حمدني عبدي الرحمن الرحيم. من العلماء من قال: الرحمن أعم من الرحيم، فالرحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، أما الرحمن فرحمته شملت الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99، وأنزل واحدة فبها يتراحم الخلق فيما بينهم حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بسبب هذه الرحمة. من العلماء من قال الرحيم خاص بالمؤمنين والرحمن أشمل، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبق البيان عن أن من أهل الكفر من كان ينكر اسم الرحمن كسهيل بن عمرو لما كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. ولكن أيضا كان هناك من أهل الكفر من يقر باسم الرحمن، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، فمنهم من كان يقر باسم الرحمن، ومنهم من قال لا ندري ما الرحمن. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن أسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. الرحمن الرحيم، الرحمن من الأسماء التي اختص بها ربنا سبحانه، فهناك لله أسماء جاز للبشر أن يتسموا بها وأسماء لا يجوز للبشر أن يتسموا بها. قوله تعالى الرحمن من أسماء الله التي اختص بها نفسه، وكذلك لفظ الجلالة الله، فلم تر أحد تسمى الله، هناك أسماء لله اختص بها نفسه وأسماء لله سمى بها بعض العباد أو لقب بها بعض العباد كالعزيز. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، قال الله عن نفسه العزيز الجبار المتكبر كاسم الملك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وقال الملك ائتوني به، والله هو الملك القدوس السلام. وهكذا ورد في هذا الباب كم من الاستدلالات على ما ذكر، لكن مع الاعتبار بأن الفرق بين المسمى والمسمى كالفارق بين المخلوق والخالق. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والقراءتان واردتان عن العلماء، ملك يوم الدين بلا ألف ومالك يوم الدين بالألف. ولهذه وتلك شواهد أيضا من الكتاب العزيز، ملك يوم الدين ملك الناس، ومالك يوم الدين قل اللهم مالك الملك. هذه وتلك لها شواهد، مالك يوم الدين، أما يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، ومنه كما تدين تدان أي كما تجزي تجازى. مالك يوم الدين، أليس الله بملك ومالك كل الأيام؟ نعم، ربنا مالك يوم الدين ومالك أمر الدنيا أيضا، فلماذا قيل مالك يوم الدين؟ قال العلماء لأن المنازع ينتفي آنذاك، ففي الدنيا قد يدعي رجل أنه ملك أو مالك، قد تسمى أشخاص بملك الأملاك دنيا، لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ فالكل يذعن لله الواحد القهار. قال تعالى ملك يوم الدين الدين الجزاء والحساب. وبعد هذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قدم لفظ المفعول على الفاعل؟ قال العلماء للاختصاص، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك، فهكذا قال الجمهور والله أعلم. أورد البعض في ذلك أمر أعرابي أتى رجلا حليما فطفق يطعن فيه ويسبه، يطعن في الحليم ويسبه، والحليم ساكت لا ينطق، العربي متغيظ ويريد منه أن يرد، والآخر صامت لا يرد. فقال له إياك أعني، يعني أنا أقصدك أنت، لا تظن أنني أسب شخصا غيرك، بل أنا أقصدك أنت، إياك أعني. قال وعنك أعرض، قال وعنك أعرض. فتقديم المفعول على الفعل هنا لمزيد من الاختصاص، أردوا أيضا في ذلك كلام المشهور إياك أعني اسمع يا جار ومؤدى هذا البيت كما تقدم على ما سمعكم أن رجلا فزاريا من قبيلة فزارة زار صديقا له فلم يجده ووجد أخته في البادية ووجد بجوارها امرأة عجوز فأحياؤه وجبلته لم يسمح له أن يتخاطب مع الفتاة في غياب أخيها فطفق يكلم العجوز يقول لها يا أخت خير البدو والحضارة ما رأيك في فتى فزارة جاء يهوي حرة محضارة إياك أعني واسمعي يا جارة فجبته قائلة قد سمعت يا فتى فزارة لا أبغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة فارجع لأهلك باستحارة شهد إياك أعني لا أعني إلا أنت إياك نعبد لا نعبد إلا أنت إياك نستعين لا نستعين إلا بك إياك نعبد وإياك نستعين. من العلماء من قال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والنوايا إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ومن الأفعال ومن النوايا كذا قالوا. فإذا يلزم الجواب على إياك نستعين لأن الاستعانة يحبها الله ويرضاه. فجاب هذا الفريق بقوله إن هذا من عطف الخاص على العام فالاستعانة أخص من العبادة وعطف الخاص على العام جائز وسائغ لبيان أهمية هذا الخاص لبيان أهمية الاستعانة أفردت بالذكر وكأمثلة لبيان عطف الخاص على العام قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم داخلون في الأنبياء المذكورون أولا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ولكنهم خصوا بالذكر لأنهم من أولي العزم من الرسل. هذا ولعطف الخاص على العام أمثلة كثيرة منها قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان والنخل والرمان داخلان في الفاكهة والله أعلم ولهذا أمثلة كثيرة متعددة. هذا ومن العلماء ما قال قال في هذا الصدد إن العبادة والاستعانة ككثير من اصطلاحات الكتاب العزيز إذا اجتمعت افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا يعني إذا افترقتا في السياق اجتمعتا في المعنى وإذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى وذلك كالبر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. اصطلاح البر يشمل كل الطاعات واصطلاح التقوى يشمل اتقاء كل المحرمات فإذا اجتمع كان البر الطاعات والتقوى اتقاء المحرمات أما إذا انفصل جاء البر مفردا دخلت التقوى في معناه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كذلك الإثم والعدوان الإثم إذا أفرد يجتنبون كبائر الإثم عما وإذا اقترن بالعدوان فيكون الإثم الأثام التي تقترفها على نفسك والعدوان التعدي على غيرك. فإذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. كذلك اصطلاح الفقير والمسكين إذا جاء الفقير منفردا دخل في معناه المسكين وإذا جاء مقترنا بالمسكين كان الفقير أشد فقرا من المسكين والله أعلم. قال إياك نعبد وإياك نستعين كما أسلفت هنا اتجاهان في تفسيرها إما أن نقول بعطف الخاص على العام، أو أننا نقول إنها اصطلاحا يضيق معنى العبادة هنا لوجود الاستعانة معه، وهذا الوجه الأشهر والله أعلم. إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر العلماء في هذا الصدد أو بعضهم فقه للعبادة، وعلى وجه الإجمال حتى يعبد الله على بصيرته عليك أن تتعبد ربك كما تعبده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكيف العبادة بهواك ولا بالطرائق التي تستسيغها أنت، بل من مقتضى العبودية أن تنقاد حيث قادتك الركائب من الآيات ومن الأحاديث، تنقاد مع الآيات تنقاد مع الأحاديث، ذلك لأن ناسا رأوا أن يتعبدوا ربهم عز وجل بطريقة من الطرق كطريقة الزهد على سبيل المثال، دنيا الزهد والتخشع، تقللوا من الملابس وتقللوا من المآكل وتقللوا من المشارب وأقلوا من العمل الدنيوي حتى يساعدهم ذلك على شظف من العيش، وأوردوا أحاديث استدلوا بها في هذا الصدد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أزمنتهم لم يجدوا ما يملأ بطونهم من الدقل، والدقل هو رديء التمر، وأوردوا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أو كلكم له ثوبان، وأن من أصحاب النبي من لم يكن له إلا إزاره الذي يستر به سوءته، حتى إن النبي قال تمس ولو خاتما من حديد فلم يجد ولا الخاتم من حديد. وأوردوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جهز ابنته فاطمة في عفش الزوجية بخميل له آداب في شال النساء الذي فيه فتل، وكذلك قربة أو سادة من أدم حشوها ليل. قالوا إذن السبيل هو الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية، لأننا إذا تكسرنا منها سنحاسب، فالله قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى أن قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا فلا داعي لأن نعرض أنفسنا للسؤال عن النعيم، وهذه بعض الصور التي كان عليها النبي في حياته. فقالوا إذن نلتمس سبيل الزاهدين وسبيل الخاشعين والمقلين، وأوردوا في ذلك إرادات أخرى، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وفي رواية بأربعين خليفة. قالوا ذلك فجنحوا إلى الزهد والتزهد في الدنيا، وتركوا أمورا كثيرة. تركوا في نفس الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، وتركوا في هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن نام على حصير فقد نام أيضا على سرير، نعم وإن جلس على الأرض أيضا فقد جلس على كرسي من حديد، نعم وإن لم يجد تمرا في بعض الأيام إلا أنه قرب إليه طعام فقال لأزواجه أين اللحم، ألم أرى البرمة، قالوا لحم تصدق به على بريرة، قال ائتوا به ولا صدق ولنا هدية. وغير ذلك نسوا قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فعل الخليل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الحاصل أن فريقا رأى أن أقرب الطرق للعبادة هي الزهد في هذه الحياة الدنيا والبعد عن ملذاتها، ورأى آخرون أن الاختلاط بالناس مضر، فرأوا طريقة للتعبد أن يجروا الناس وأن يعتزلوهم، فاستدلوا على ذلك باستدلالات، منها يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومنها خير الناس رجلان، رجل معتدل في شاب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، ومنها فاعتزل تلك الفرق ولو أن طعبت على أصل شجرة. هذه طائفة من الاستدلالات التي استدلوا بها، واستدلوا أيضا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به البلاء إلا الدين. هذه بعض استدلالات القائلين باعتزال الناس والبعد عنهم وعدم الاختلاط وعدم الاحتكاك بالناس، واستدلوا بقول الخليل عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، واستدلوا بقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، واستدلوا بفعل مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فقالوا إذن الأولى أن نبتعد عن الناس ولا نشاركهم ولا نحتك بهم، وتناسوا حديثا في الباب وهو المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تناسوا أيضا في هذا الصدد النصوص الواردة في فضل الجمعة والجماعات والإصلاح بين الناس وإرشاد الضال، تناسوا كل هذا. وأيضا اتجه فريق آخر من العباد إلى اتجاه آخر يتقرب به إلى الله، قال أنا أحافظ على صلاتي وصيامي وذكري لله، فقال أحافظ على الصلاة، قام أكثر الليل وصلى الفروض والنوافل والصلوات، أدى خير أداء، وأدى الزكوات أيضا المكتوبة، وحج بيت ربه، وأكثر من تلاوة القرآن، وفرغ نفسه للذكر، وظن أنه يتعبد بمثل هذا فقط، فرغ نفسه لذلك، وعكف على المساجد يجلس فيها دوما، ونسي أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ونسي النصوص التي فيها نفع متعد للعباد كالإصلاح بين الناس والسعي على الأرامل والسعي على المساكين. وآخرون تعبدوا ربهم قالوا إن أنفع شيء وأن نخدم عباد الله وأن نسعى دوما لراحتهم وتفريج كرباتهم، قد دلت النصوص على ذلك، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فاتجهوا إلى التفريج عن العباد والسعي في مصالح العباد، وأثر ذلك على صلواتهم وعلى ذكرهم وعلى صدقاته. فقال آخرون بل نتفرغ للعلم الشرعي، والعلم فضل عظيم جدا، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اختاروا هذا الباب وفرطوا في السنن أحيانا، وفرطوا في الإصلاح بين الناس، قلهم تعالوا نصلح بين الجيران مشغولون بالعلم، تعالوا نشهد الجنائز مشغولون بالعلم. فهكذا سلك العباد مسالك في طرائق التقرب من الله وعبادة الله، وكانت الطريقة المثلى دوما التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إنزال الأمور منازله. فكل شيء له قدر، كل شيء له حق، كل شيء في اقتصاد. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بسهام في كل هذه الأبواب. حضر وقت صلاة الجماعة، حضرت الجماعة يذهب يصلي، جاء أمر إصلاح بين الناس يذهب يصلح بين الناس، جاء وقت لتدريس العلم الشرعي درس العلم الشرعي، جاء وقت للتدارس مع جبريل والتعلم من جبريل درسه جبريل القرآن، جاء وقت الحج وكان بالإمكان حج بيت الله الحرام واعتمر، جاء وقت للجهاد وبالإمكان أن يجاهد ضرب بسهم في هذا الصدد، من الليل يقوم من النهار يسعى على المعاش. ف فأعطى كل ذي حق حقه، راعى حق الأهل، راعى حق النفس، راعى حق الولد، راعى حق الجيران، وقبل ذلك أدى لله عز وجل الحق. فتراه في أبواب الجهاد مجاهدة، وفي أبواب الصيام صائمة، وفي أبواب الصلاة مصلية، وفي دروس العلم إذا حضر وقتها دارسة. إذا جهل شيئا يريد أن يتعلمه ذهب وتعلم، أراد سعيا على المعاش يسعى على المعاش حتى لا يمد يده للناس. فتراه قد ضرب بكل سهم ممتثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلم ينس حظ نفسه من متاع الدنيا، ولم ينس تأديب نفسه بالأذكار وصلاة الليل والصدقة ومسح رأس اليتيم، ولم ينس حق الجار، ولم ينس تقبير القدمين في الجنائز، وفي الجهاد إذا توافرت أسبابه، وفي العلم إذا توافرت أسبابه. فتراه ضرب في كل صوب وفي كل حدب الذي يقربه من الله، فأنزل الأمور منازلها، وأنزل الأوقات أعمالها اللائقة بها، فيعمل العمل في وقته المناسب له، يعمل العمل الصحيح في الوقت المناسب الصحيح، لا يؤخر عملا عن وقت احتياج إليه، ولا بيانا عن وقت حاجة، ولا شهادة عن موضعه. يقدم إذا أمره الله بالتقدم، يتأخر إذا أمر بالتأخر. فكان هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يعبد نفسه لرسم من الرسوم بعينها، لم يعبد نفسه لرسم من الرسوم، إنما حيث قاده الدليل قاد. إذا كان محبا للعلم نهما والجنازة قائمة، قام وأدى للميت حقه، بل ويثيب نفسه أيضا باتباع الجنازة. لم يعبد نفسه لرسم من الرسوم إذا كان محبا للعلم، لكن المريض له حق فيؤدي للمريض حقه. نعم، قد يكون محبا لخدمات الناس، لكن للأهل حق فيؤدي للأهل حقوقهم. فلا يولع بشيء على حساب شيء آخر، لا يولع بشيء ويضيع شيء آخر، بل هو مبارك في كل صوب وفي كل حدب وفي كل اتجاه. وهذا الفقه بعينه أن ينزل الأمور منازلها اللائقة بها، وهكذا تكون العبادة. فإنه ليس بعبد للعلم، وليس بعبد للبطن، وليس بعبد للفرج، وليس بعبد لهوى نفسه، إنما يقود حيث قاد، وقائده دوما الدليل من كتاب الله عز وجل، والدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي نراه من خلل قد أترى الناس في هذه الأزمان، تعبدهم لرسم من الرسوم بعينه، فلا يكاد أحدهم ينفك عن الطريق الذي رسم له، كان منشغلا بمصالح الناس. ودعوته إلى شهود جنازة قال أنا مشغول، دعوته إلى ذكر لله مشغول، ذكرته بقيام الليل مشغول، فيعبد نفسه لرسم من الرسوم بعينه. وهذا لا ينبغي أن يكون، بل الذي يكون أن يتبع الدليل وينزل الأمور منازلها كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه في الدين، هذا الفقه في الدين، تنظر نظرة إجمالية إلى سيرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصنع في البيت، كما سئلت عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا جاء وقت الصلاة قام إلى الصلاة، وفي رواية وثب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فيؤدي لكل ذي حق حقه، ولا يضيع شيئا على حساب شيء آخر. وهذا كما أسلفت مقتضى قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا تعبد نفسك لرسم من الرسوم قد تصبح له عبدا وأنت لا تشعر، قد تصبح عبدا لهوى في نفسك وأنت لا تشعر. ولذا نرى أقوالا تزهدوا وتقشعوا فأخذوا جانبا من الجوانب وابتعدوا عن الناس، ورأوا أن الصلاح في ذلك مضيعين على أنفسهم خيرا كثيرا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. وآخرون كما أسلفت قاموا بذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ولكن تناسوا تهذيب أنفسهم وتناسوا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح أحدهم وهو يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه قبل أن يدعو إلى الله عز وجل، نسي أن يهذب نفسه بالإكثار من ذكر الله، بقيام الليل، بالعمرة إلى البيت العتيق، نسي أن يهذب نفسه بزيارة المرضى، باتباع الجنائز، بصلة الأرحام، بوصل الجيران. فكان لزاما أن نوازن بين كل هذا قدر استطاعتنا وقدر جهدنا. وكما أسلفت فالموفق من أنزل الأمور منازلها. نعم قد يكون في إماطة الأذى عن الطريق خير، ولكن الوقت وقت صلاة جماعة، وصلي الجماعة أو أنشغل بجمع الأحجار من الطرق متخلفا عن صلاة الجماعة. فالأمور تنزل منازلها، والفقيه في الدين يغنم أجورا عظيمة بأعمال قليلة، وما ذاك إلا لتوفيق الله له بأن يعمل الأعمال في مواطنها اللائقة بها. كما قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. فاللقمة في يد المسكين ذي المطربة، المسكين الفقير أفضل منها في يد الذي سدت جوعته، واللقمة في يوم فيه مجاعة أجرها أعظم من اللقمة في يوم الناس فيه شباع. فتختلف المقامات وتختلف الأحوال، فيضع الفقيه في الدين وقته أو جهده في الوقت المناسب لإعطاء الجهد، يدخر جهده إلى الوقت المناسب، يضع ماله في المكان المناسب، وهكذا يوظف الأوقات ويوظف الأموال ويوظف الطاعات، بل ويوظف الكلمات في الأماكن المناسبة لها. المقام يحتاج إلى جدة، اشتد في حديثه، يحتاج إلى لين، ألان الخطاب، هكذا يكون شديدا في موطن الشدة، لينا في موطن يحتاج فيه إلى لين. فذلك من مقتضيات الحكمة التي قال الله عنها يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يوجه الناس إلى ما يحتاجون إليه، يرى شخصا متسرعا منفعلا يوصيه لا تغضب، يرى شخصا كثير الكلام يوصيه أمسك عليك لسانك، يرى شخصا مقصرا في وطن رحم صل رحمك، يرى شخصا يحتاج إلى زاجر من أجل قطع لرحم يذكر بحديث لا يدخل الجنة قاطع، يرى شخصا يقنط الناس من رحمة الله، فأتي بأحاديث تبشر الناس بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا وكما سلف ينزل الكلمات منازلها الصحيحة، وينزل الأعمال منازلها الصحيحة من غير إفراط ومن غير تفريط. إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ومن أفعال الصحابة الكرام في أن صدت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان ضعيف البنية كما لا يخفى عليكم كان لا يكثر من صيام النفل، فيقول له قائل يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تكثر من صيام النوافل. قال إن لي أورادا وأعمال بر الصيام يعقني عنها أو يجعلني أتخلف عنها. فيوازن. وسلمان لما زار أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة سألها عن شأنها: ما لك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليست له في الدنيا حاجة، معرضة بأدب، معرضة بنبل أخلاق. فأصرها سلمان في نفسه. ولما جاء الليل وقام أبو الدرداء يصلي قال: نم. فنام. ثم مضى شيء من الليل، قام أبو الدرداء يصلي قال سلمان: نم. فنام. سبحان الله، كيف يمنعه من صلاة الليل؟ فلما كان الثلث الأخير من الليل قال: إذن يا أبا الدرداء قم الآن. فصليا وعلمه درسا قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وكذلك في هذا الصدد ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت له ميول تعبدية قوية في العبادات، يصوم النهار ولا يفطر، ويقوم الليل ولا ينام، وكل ليلة يختم القرآن ختمة، كل ليلة يقرأ القرآن كاملا، ويقوم الليل كاملا، ويصوم النهار كاملا. تزوج بامرأة ذات حسب، ذات حسب ونسب، فأيضا أبوه لما يرى عليه من المسؤولية. فالأب وإن تزوج ولده عليه أن يتفقد أحواله. فذهب وسأل هذه المرأة زوجة ولده: كيف حال ولدي عبد الله معك؟ قالت: رحم الله عبد الله، ما كشف لنا كنفا منذ أتيناه، إنه يصوم النهار ويقوم الليل. عبد الله رجل عابد. وعرضت في جوابها: كل يوم يسأل في هذا، عبد الله يقوم الليل وينام النهار. فشكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو؟ كيف تختم؟ قال: كل ليلة يا رسول الله القرآن، كل ليلة. كيف تصوم؟ كل يوم يا رسول الله. كيف تصلي؟ أقوم الليل يا رسول الله. إذن أين حق الزوجة؟ طول الليل مصلي وطول النهار صائم. قال: يا عبد الله، إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك، ولكن قم ونم وصم وأفطر. وعلمه قائلا: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. علمه تعليما وأرشده: صم يوما وأفطر يوما، وهذا أفضل الصيام. بعد أن أرشده في أول الأمر إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن عبد الله طلب المزيد وندم في آخر حياته على هذا الطلب، طلب المزيد، قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال في النهاية: صم يوما وأفطر يوما، وأختم كل جمعة القرآن، إلى آخر ما قال. فالاقتصاد الاقتصاد، والعبادة وفق قول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.